بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء في مساء هذا اليوم الجمعة الخامس من الشهر السادس من شهر جمادى الآخرة من عام 1430 للهجرة، وهو اللقاء 32 مع سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، الذي نسأل الله جل وعلا أن يسدده قولا وفعلا، وأن يعينه ويوفقه، وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يمنحه الصحة والعافية، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وبداية نطرح سؤالا ألح بعض الأئمة عليه، وهو يلحظ الأئمة وأئمة المساجد تساهل الناس في صلاة الفجر، ولعل من أهم ما يؤثر عليهم السهر والجلسات التي قد لا تنفع، فنلتمس من شيخنا أن يتحدث حول هذا الأمر، وأن يبين الأسباب المعينة لأداء الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة لدلوك الشمس، وهذا وقت الظهر وقت الزوال، إلى غسق الليل، مراد به صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر، والمراد به صلاة الفجر. سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، لقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين إلى المائة آية. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يحفظون أعمال بني آدم. فحين تأتي صلاة الفجر يجتمع الملائكة الذين كانوا معنا في الليل، والملائكة الذين ينزلون للنهار لملازمتنا، يجتمعون في صلاة الفجر، ثم يصعد بعد صلاة الفجر، يصعد الذين باتوا فينا، ويبقى ملائكة النهار. نفس الشيء في صلاة العصر، فيصلون مع المسلمين ويشهدون هاتين الصلاتين مع المسلمين، وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين، ولا سيما صلاة الفجر، فإنها صلاة عظيمة يفتتح بها أعمال النهار، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على حضورها، ووصف الذين يتخلفون عنها بالنفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فصلاة الفجر يتخلف عنها كثير من الناس في هذا الوقت بسبب أنهم يسهرون في الاستراحات أو غيرها على السمر وما لا ينفعهم، بل على ما يضرهم ثم إذا أقبل الصباح، أقبل الفجر، ينامون ويتركون صلاة الفجر مع الجماعة، وربما يخرجونها عن وقتها فيضيعون الجماعة ويضيعون الوقت، ويصلونها إذا قاموا من النهار وأرادوا الذهاب إلى أعمالهم، وهذه خسارة عظيمة على المسلم، إذ كيف يضيع هذه الصلاة العظيمة؟ ليس معنى إضاعتها أنه لا يصليها، بل معنى إضاعتها أنه لا يؤديها في وقتها، يخرجها عن وقتها، فمن أخرجها عن وقتها فقد أضاعها. وقد قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فمعنى أضاعوا الصلاة أي أضاعوا الوقت، وإلا فالذي لا يصلي أبدا هذا كافر، لكن هذا يصلي لكنه مضيع لصلاته في وقتها. والسهر ولو كان على عبادة، لو كان يسهر يصلي الليل، لا يجوز له أن ينام عن صلاة الفجر. ولو سهر يطلب العلم، لا يجوز له أن ينام عن صلاة الفجر، بل لا بد أن يحضر صلاة الفجر مع الجماعة، ويعمل الأسباب التي توقظه لصلاة الفجر، والاحتياطات التي توقظه لصلاة الفجر، ويستعين بالله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ترضخ رؤوسهم بالحجارة، كلما رضخت عادت كما كانت، فلا يزال يكرر عليهم ذلك. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر. فهذا خطر عظيم على المسلم الذي يخاف الله عز وجل ويرجوه، كيف يضيع هذه الفريضة العظيمة من أجل النوم، ويعمل ما يثقله عنها من السهر الذي لا فائدة فيه، وحتى لو كان فيه فائدة فإنه لا يجوز، أن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها وعن الجماعة. فعليكم أيها الإخوة للتواصي بهذا الأمر، قيام على أهل بيوتكم ومن تحت أيديكم، والتعاون مع الجيران ومع إخوانكم على إنكار هذا المنكر وهو التكاسل عن صلاة الفجر، فإنها بادرة خطيرة. لا يحل للمسلم أن يستمر على هذا العمل أو يقتدي بفلان أو فلان، بل عليه أن يتقي الله وأن يخاف من الله، فيبادر بأداء الصلوات في أوقاتها، ولا سيما صلاة الفجر. لا يعود نفسه على التكاسل عنها والتثاقل عنها، ولا يتخذ الأسباب التي تثقلها عليه وتؤخره عنها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتعاون على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليك. والسؤال الثاني حول الزلازل التي أصابت منطقة قريبة من المدينة عيس وغيرها. يسأل كثير من الناس عما يثار من أنها ظواهر طبيعية وأنه لا أثر للذنوب فيها، وما يثيره بعض الناس أيضا من أنها
لا تحدث إلا بسبب الذنوب. نلتمس من شيخنا توجيها حول هذا، وما هو المشروع إذا حدثت مثل هذه الأمور؟
هذه الزلازل التي تحدث وحدثت قريبا منا وفي بلادنا، ونخشى أن تتزايد، هي آيات من آيات الله يخوف الله بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهي مخوفات للعباد لعلهم يتوبون ويرجعون إلى ربهم. فإذا لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى ربهم فإن العاقبة تكون أسوأ وأغلظ، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي يدعون الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا حث من الله لنا أنه إذا أصبنا بمصيبة في الأرض أو في أنفسنا أن نتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار ليرفع ما بنا. ولكن قست قلوبهم، لم يتضرعوا والعياذ بالله، قست قلوبهم ولم تفد فيهم الآيات، وقست قلوبهم عن التضرع والدعاء وغفلت، أحينئذ ينتظرون ما هو أشد من العقوبات. نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مخوفات وهذه نذر ينذر الله بها عباده ليتوبوا إلى ربهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فهي موقظات. وأما الذي يقول إنها ظواهر طبيعية فهذا إما أنه ليس عنده إيمان أصلا ولا في قلبه دين، فهذه مقالة أهل الإلحاد وأهل الكفر الذين إذا أخذهم الله بالبأساء والضراء يقولون قد مس آباؤنا الضراء والسراء، يعني أن هذا شيء عادي وليس بسبب الذنوب، وإنما هو شيء يجري على آبائنا من قبل. الله جل وعلا توعد من يقول مثل هذه المقالة، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، نسأل الله العافية. فيجب الاعتبار والاتعاظ والإكثار من الدعاء والاستغفار والخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه من عجائب قدرة الله، هذه الأرض التي جعلها الله قراراً وثبتها بالجبال، يصيبها ما يصيبها من هذه الحركات اليسيرة، فينشأ عن ذلك الدمار الهائل في العمارة وفي الأنفس وفي الأموال على أثر حركة لا تستغرق ثواني أو أقل. فكيف إذا رجفها الله سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله العافية والسلامة، وأن يوقظ المسلمين، وأن ينفعهم بما يجري من الحوادث، ينفعهم بالاعتبار والاتعاظ والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه البلاد قامت على التوحيد، تعاهد حكامها وعلماؤها على ذلك، ولا تزال ولله الحمد والمنة. لكن بعض الناس ينشر البدعة من حيث لا يشعر، عبر رسالة جوال أو وصية مكذوبة أو غير ذلك، فما توجيهكم سماحة شيخنا؟
نعم، هذه البلاد ولله الحمد قامت على دعوة التوحيد والإخلاص لله عز وجل، والابتعاد عن الشرك وأسبابه، وقامت على السنة والابتعاد عن البدعة، طهرها الله سبحانه وتعالى ببركة دعوة الإمام الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمرت على أيدي خلفائه من العلماء والحكام الذين قاموا عليها وحافظوا عليها. فيجب علينا أن نحافظ عليها، وأن نتجنب البدع والمحدثات، ولا نتساهل في شيء منها، وأن لا يروج على الناس إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا بد من عرضه على أهل العلم والبصيرة، لئلا يدس فيها ما هو بدعة وما هو شرك وما هو انحراف، إما من الجهال وإما من المغرضين المناوئين لهذه الدعوة المباركة. فعلينا أن نحذر مما ينشر في هذه الجوالات وهذا الإنترنت، فإنها وسائل مخيفة، فلنحذر مما ينشر فيها ولا نغتر بما ينشر فيها، ولا بد من سؤال أهل العلم عن كل ما ينشر فيها، ولا بد من مقاومة ذلك والإنكار عليه حتى ينكف أهله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لقد كنت مسافرا أنا وعائلتي قبل 15 سنة على طريق مكة المدينة السريع، فقطعت علينا الطريق شاة فصدمتها دون عمد فماتت، فما ذا علي؟
على كل حال، هذا إتلاف مال والمال مضمون، فعليك أن تبحث عن صاحبها إذا أمكن تدفع له قيمتها، وإذا لم تجده أو صعب عليك ذلك فإنك تتصدق بقيمتها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله وأجزل لك المثوبة على هذا اللقاء المبارك، أنا إمام مسجد وألحظ شخصا يجمع كفيه بعد كل صلاة ويقرأ المعوذات ويمسح بهما ما استطاع من جسده، فقلت له هذه سنة ثابتة عند النوم وهي عبادة فلا تفعل إلا في وقتها، فقال هذه ليست عبادة وإنما هي دعاء، فما الصحيح في ذلك؟
الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال الله جل وعلا ادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله مخلصين له الدين يعني الدعاء، فسمى الدعاء دينا، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة. ولا شك أن قراءة هذه السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين والنفخ في اليدين في الكفين ثم مسح الجسم أن هذا عند النوم، هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بعد الصلوات فإنك تقرأ هذه السور أيضا ولكن بدون أنك تنفث في كفيك وتمسح، ليس هذا موضع المسح والنفث، إنما هذا عند النوم، كل شيء له وقت وله ضوابط. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هو مصاب بالقولون العصبي ويصحبه انفلات للريح بكثرة بغير اختياره، يقول مما يضطره للوضوء كثيرا مرة بعد أخرى، وهذا يسبب له حرجا ومشقة خاصة في صلاة الجمعة وأثناء الطواف والقراءة في المصحف، فبماذا توصونه حفظكم الله؟
هذا إذا كان دائما معه ولا ينقطع فهو مثل من به سلس البول، يتوضأ إذا أراد الصلاة أو أراد الطواف، يتوضأ عند الصلاة أو عند الطواف ثم يؤدي العبادة، ولو خرج منه شيء في أثناء العبادة فإنه لا يبطلها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان هذا العارض يأتي في وقت ويذهب فإنه لا بد من الوضوء، إذا خرج منه شيء لا بد من الوضوء، ولو كان في الصلاة فإنه يقطعها وينصرف ويتوضأ، لأن هذا ليس حدثا دائما وإنما يأتي بعض الأحيان. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم تصوير الأشجار والبنايات وغيرها؟
الذي ليس فيه روح لا بأس بتصويره، إنما المحرم هو تصوير ذوات الأرواح من الآدميين والبهائم والطيور وكل ما فيه روح، هذا هو الذي جاء النهي عن تصويره. وأما تصوير الحدائق والمباني والأشجار والأنهار وغير ذلك مما لا روح فيه فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن اليتيم، يقول هو الذي فقد أباه، لكن هل هناك سن معينة يصبح فيها ليس يتيما؟
نعم، إذا بلغ الحلم زال عنه اليتم وأصبح رجلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في الحج الماضي وجدت بمنى ملابس إحرام متسخة بجوار القمامة أكرمكم الله وأكرم السامعين، وأخذتها وغسلتها وانتفعت بها، فهل علي شيء علما أنني عملت بها عمرة بعد ذلك؟
إذا كانت ملقاة مع القمامة هذا دليل على أن صاحبها لا يريدها، فلا بأس أن تأخذها وأن تنتفع بها، وعمرتك صحيحة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل المقولة التي تقول الدعوة تلحق سابع جد صحيحة؟
لا أعرف لهذا أصلاً، إنما هذا على ألسنة العوام ولا أعرف له دليلاً، ولكن الدعاء دعاء المظلوم لا شك دعاء المظلوم لا شك أنه يؤثر على الظالم في نفسه وفي أهله وماله عقوبة له. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذان سؤالان حول صلاة الفجر. الأول يقول: أنا لا أقوم إلا بإيقاظ أهلي، فهل هذا من علامات النفاق؟ والثاني يقول: أنا أحرص وأبيت النية لكنني لا أقوم، فبأي وسيلة تنصحونني أثابكم الله؟
المهم أنك تقوم، ما دام أنك تقوم وتصلي فالحمد لله، سواء قمت أنت من نفسك أو أن أهلك أيقظوك، المهم أنك تقوم وتصلي مع الجماعة. لكن كونك تهتم بالصلاة وتعزم عليها فإن الله يعينك وتقوم بدون أحد، وعودت نفسك على القيام فلا شك أن الله يعينك وتعتاد هذا الشيء ويسهل عليك. ووسائل الإيقاظ كثيرة، منها أو أسباب اليقظة كثيرة، منها ما ذكرنا وأشرنا إليه: أن تنام من الليل، تأخذ حظك من نوم الليل حتى تقوم لصلاة الفجر على الأقل، وإلا لو قمت من آخر الليل تهجدت وأوترت دعوت الله واستغفرت لكان هذا خيرا كثيرا، لكن على الأقل تستيقظ لصلاة الفجر. إذا استيقظت بنفسك فهذا شيء طيب وهذا هو الأصل، وإذا لم تستيقظ بنفسك وأوصيت من يوقظك أو جعلت ساعة توقظك في تنبيهها وقت صلاة الفجر، وكل هذا من ما يعينك على القيام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: تفوتني صلاة الفجر أحيانا في مسجد القريب وأسمع مسجدا آخر لا زال إمامه يقرأ، فهل يجب علي أن أذهب إلى هذا المسجد الذي بجوار مسجدي؟ وهل يجوز لي أن أركب المنبه لأذهب إلى مسجد يتأخر عن مسجدي أكثر من نصف ساعة؟
نعم، إذا فاتتك الصلاة في المسجد القريب وهناك مسجد آخر تدرك الصلاة مع الجماعة فيه يلزمك أن تسعى إلى المسجد الآخر ما دمت يمكنك إدراكه، هذا واجب عليك. فالمهم أنك تصلي مع الجماعة. إذا فاتك المسجد القريب وأنت تدرك البعيد فإنه يجب عليك ذلك، لأن هذا فرض من فروض الله سبحانه وتعالى. وأما تخطيك للمسجد القريب والصلاة في المسجد البعيد هذا في الأصل جائز، ولكن الأولى أن تصلي في المسجد القريب من بيتك لئلا يساء بك الظن، أو أن الإمام يجد في نفسه من ذهابك عنه ويقول هذا ينتقدني في كذا أو ينتقدني بشيء. فلا شك أن صلاتك في المسجد المجاور أنه من المصلحة ومن كف الظنون والاتهامات. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يتساهل كثير من الناس بنغمات الجوال، فأحيانا تكون على الموسيقى ويسمع صوتها، يسمع الصوت من في المسجد كلهم.
الموسيقى لا تجوز لا في الجوال ولا في غير الجوال، لأنها من المعازف ومن آلات اللهو، وهي محرمة بإجماع أهل العلم. أجمع أهل العلم على تحريم المعازف وآلات اللهو كلها، لا في الجوال ولا في غيره. والجوال يمكن أن تجعل فيه ما ينبه دون أن يكون موسيقى أو أغاني أو شيء مما لا يجوز من الكلام. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يوجد لدي مبلغ من المال لعامل هرب وسافر على حسابي الخاص، فماذا أفعل بهذا المبلغ علما أن عنوانه غير معروف لي ويصعب الوصول إليه؟
لا شك أن هذا حق آدمي، والواجب عليك أداؤه إليه. فابحث عن السبيل الذي يؤدي إليه حقه، وانتظر، لا تستعجل، احتفظ به أو اكتبه في وثيقة عندك، احتفظ به ثبته عندك لعله يأتي. فإذا استيأست منه ومن مجيئه فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، وإن جاء فيما بعد ذلك تخيره، تقول: أنا تصدقت به، هل ترغب أن يستمر ويكون الأجر لك، أو أن أعطيك حقك ويتكون الصدقة لي؟ نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كان معي مبلغ من المال فقمت بشراء شقتين أدخرهما للمستقبل، فهل عليهما زكاة؟ وإن كان عليهما زكاة فكيف أخرجها مع العلم أنني اشتريتهما منذ 10 سنين تقريبا؟
إذا كنت اشتريتهما للبقاء ولا تؤجرهما فليس فيهما زكاة، وإن كنت تؤجر الشقتين فالزكاة على الآجار، تزكي الآجار. وأما نفس الشقة ليس فيها زكاة ما دامت لم تنوى للبيع، وإنما تنويها للبقاء والعقار. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: عنده خالة أرملة تعطيه ريالات، وذات مرة أعطته 100 ويقول هي كبيرة وضعيفة البصر، فهل يلزمني أن أعيد 100 لها لأنها تظن أنها ريال؟
نعم، لابد من هذا. إذا كانت تظنها ريال وأعطتك 100 ريال فلا يجوز لك أخذها والسكوت عليها، بل تردها إليها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أرجو توجيه نصيحة للذين يكثرون من اللعن والسب والشتم والسخرية، بارك الله فيكم.
لحظة، السلام عليكم. نعم.
هذا يرجو توجيه نصيحة للذين يكثرون السب والشتم واللعن. يرجو توجيه نصيحة للذين يكثرون السب والشتم واللعن.
السب والشتم واللعن كلمات بذيئة، كلمات محرمة، والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فيصون لسانه عن مثل هذا الكلام. وإذا سب مسلما قال له يا فاسق أو يا كافر أو يا عدو الله وهو ليس كذلك، فإن هذه الكلمات يرجع وبالها عليه، نسأل الله العافية. فيحفظ الإنسان لسانه عن السب والشتم والكلام البذيء، يطهر لسانه من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يوجد بعض المساجد يصلي فيها الناس جماعات مختلفة جماعة بعد جماعة، فهل يجوز لي أن أركب المنبه وأن أضبط المنبه على الجماعة الأخيرة التي قد تتأخر عن الجماعة الأولى في حدود الساعة الأربع؟
لا يجوز الاختلاف في الصلاة، بل المسلمون يصلون في وقت واحد إذا كانوا في بلد واحد، لا يجوز الاختلاف بين المساجد، فهذا يحدث البلبلة والتشويش، فهذا أمر لا يجوز أبدا. تكون الصلاة في المساجد على موعد واحد أو متقارب، ليس فيه تأخر، هذا هو الواجب. والاختلاف لا يأتي بخير، وأيضا الاختلاف يتيح الفرصة للكسالى والمتخلفين، فلا يزال في منامه وسيسمع بعد ذلك من يصلي، فهذا يفتح المجال للمتكاسلين، ويكون الإثم على هذا الذي يتأخر. بل لا يجوز أن يصلى في مسجد جماعتين، يعني يتعمد هذا، يتعمد صلاة جماعتين في مسجد واحد، هذا لا يجوز. لكن إنما إذا فاتت الجماعة الأولى فلا بأس أن تقام جماعة ثانية إذا كان هذا عن غير قصد. أما التعمد وتقسيم المسلمين إلى جماعات سواء في مسجد واحد أو في مساجد، فهذا أمر يحدث الاختلاف بين القلوب ويفتح أبواب الشر على المسلمين، فيجب التنبه لهذا الأمر. فقد كثر من يتأخرون في إقامة الصلاة، خصوصا صلاة الفجر، بل ربما بعضهم يخطي الذين يصلون على التوقيت وعلى طلوع الفجر، يخطيهم ويقول باقي ثلث ساعة، والمصيبة أنه يقتدي به غيره، والمصيبة أعظم في رمضان، قد يأكل بعد الفجر ويجامع أهله بعد الفجر بناء على هذا القول الطائش. الواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يؤدوا عباداتهم في مواقيتها من غير اختلاف في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كنت مسافرا فدخلت مسجدا على الطريق لأصلي المغرب والعشاء، فإذا جماعة يصلون فدخلت معهم بنية المغرب، أدركت معهم ركعة قضيت ما فاتني من الصلاة وسلمت، ثم بعد ذلك وجدت جماعة يصلون المغرب فدخلت معهم بنية العشاء، أدركت معهم الركعة الثانية والثالثة، فسلم الإمام وسلمت معه، فهل فعلي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فما الذي يترتب علي فعله الآن؟
لا بأس أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ولا تتابعه في الركعة الرابعة، بل تجلس، وإن شئت سلمت لنفسك وإن شئت انتظرته سلمت معه، لأن المغرب لا تزاد على 3 ركعات. ولا بأس كذلك أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ولكنك تكمل الصلاة، تكمل الصلاة 4 ولا تصليها مقصورة كما في السؤال، لا تصليها 2 وأنت تصلي خلف صلاة غير مقصورة، يلزمك الإتمام، فتعيد الصلاة التي صليتها 2 خلف المغرب. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كثير من الشباب يرغب في الزواج ليحصن نفسه ومن يتزوج بها، ولكن يوجد عوائق كالمهور وما يتبعها من تكاليف لا يستطيعها الشباب، نرجو توجيه نصيحة للآباء والشباب حول ذلك.
لا شك أن هذه مشكلة، وهي ارتفاع المهور وتكليف الأزواج خصوصا الفقراء، تكليفهم مهورا كبيرة وخسائر مالية في الحفلات واستئجار القصور أو الفنادق أو ما، كل هذا من عرقلة الزواج، وهو من الإسراف أيضا، فيجب على المسلمين أن يسهلوا الزواج بأيسر ما يمكن. نعم، المهر مطلوب وواجب وهو حق للمرأة، لكن يراعى التوسط الذي ليس فيه مبالغة وبذخ وليس فيه تقليل من المهر مما يضر المرأة، بل يراعى التوسط في هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: جزاكم الله خيرا عن طرح موضوع صلاة الفجر، لكن الذي يقلق هو أن بعض المؤذنين يقول الإثم على الإمام الذي لا يتابع الجماعة، وبعض الأئمة قد لا يكون من نفس الحي فيكل المتابعة للمؤذن، وبعض المأمومين يقول لا علاقة لنا بمن يتخلف، فما توجيهكم لهؤلاء؟
كأن السائل يقول أن بعض الأئمة يستعجل ويقيم الصلاة ولا يدع فرصة للناس يحضرون، بل يستعجل في الإقامة، ونقول نعم، هذا لا يجوز للإمام أنه يستعجل ويحرم الناس من صلاة الجماعة أو من إدراك أول الصلاة، بل الإمام يراعي أحوال المأمومين، ولكن كذلك لا يتأخر تأخرا كثيرا، ولكن يتوسط بين العجلة وبين التأخر الكثير، توسط في هذا، وخير الأمور الوسط. نعم، والناس إذا عرفوا طريقة الإمام مشوا معه وانسجموا معه، أما إذا عرفوا أن الإمام تارة يتقدم وتارة يتأخر وليس منضبطا، فإن الناس يختلفون عليه بلا شك، فالمهم الانضباط، لا ضرر ولا ضرار، لا يعجل فيضر بالمأمومين، ولا يتأخر فيسبب الكسل ويسبب التثاقل عن الصلاة ويشق على الحاضرين في المسجد، يراعي حتى الحاضرين، يراعيهم أيضا، ما يشق عليهم في الانتظار والبقاء حتى يأتي المتكاسلون. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض جماعتي يتخلفون عن المسجد، فهل متابعتهم مسؤوليتي أنا كإمام، أم أنها أيضا تشمل المؤذن وبعض جماعة المسجد؟
قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. لا شك أن المسؤول الأول الإمام، ثم أيضا جماعة المسجد يتعاونون معه، هذا من التعاون على البر والتقوى. ولا يجعل الإمام منفردا في القيام بهذه المهمة، بل يساعدونه ويؤيدونه حتى لا يجد الكسلان من يتساهل معه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كنت في الكويت واشتريت حاجة معينة من شخص وهي بمبلغ 300 دينار كويتي قبل 30 سنة، ولا أعرف عن صاحب الطلب شيئا، فماذا أعمل؟ جزاك الله خيرا.
يا أخي، إذا كان الذي اشتريت منه من أهل الكويت، فلا بد أن جيرانه وأهل السوق الذي هو فيه لا شك أنهم يعرفونه، تسأل عنه وتؤدي إليه حق إن كان موجودا، وإن كان ميتا تؤدي هذا إلى ورثته أو إلى وكيله. أما إذا كان الذي اشتريت منه ليس من أهل البلد، وإنما هو طارئ على البلد وتعذر إيصالك حقه إليه، فكما سبق تتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: اشتريت من معرض سيارات سيارة، فرفض صاحب المعرض أن أخرجها وأنا مضطر لبيعها، فماذا أعمل؟
ليس لصاحب المعرض الحق هي أن يمنعك من استلام سيارتك التي اشتريتها، ليس له الحق في ذلك، بل تقبضها وتخرجها من المعرض وأنت حر فيها، ليس له حق في أن يمنعك من إخراجها. نعم.
لأنه ما نقل الاستمارة باسمه الشيخ.
ينقل الاستمارة، يكمل الإجراءات.
ما هو بناقلها،
ما هو بناقلها، أجل ما يصير هذا من القبض، ولا يجوز لي تصرف فيها إلا بعد ما يقبضها قبضا تاما. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كنت مسافرا وحضر وقت الصلاة، فذهبت إلى أقرب مسجد على الطريق فلم أجد فيه جماعة، فصليت وحدي، فهل علي حرج؟
إيش يقول؟
وكنت مسافرا فذهبت إلى أقرب مسجد على الطريق فلم أجد فيه جماعة، فصليت وحدي، فهل علي حرج؟
ليس عليك حرج ما دام أنت مسافر على الطريق ولم تجد أحدا في المسجد الذي على الطريق، صلي وحدك، إلا إن كان ترجو أن يحضر أحد فتنتظر قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يثار جدل حول المرأة وأنها ضعيفة لم تأخذ حقها، وأنه ينبغي أن تأخذ حقها كاملا، وهذا يثيره أحيانا بعض الرجال وأحيانا بعض النساء، وهناك ردود من النساء تقول إن المرأة تتبوأ أعلى المكان في بلدنا، فما توجيهكم لهؤلاء؟
حقوق المرأة الشرعية لا بد من أدائها لها، التي شرعها الله لها، ولا يجوز أن تظلم في شيء من حقوقها الشرعية إلا إذا سمحت به. أما الحقوق التي يدعون للمرأة وهي ليست لها، مثل الحرية في كشف الحجاب والسفور والسفر بدون محرم والخلوة مع الرجل والاختلاط بالرجال، هذه ليست حقوق للمرأة، هذه ليست من صالح المرأة وليست من حقوقها، فهذه دسيسة من الأعداء يريدون أن يمردوا المرأة على المجتمع الإسلامي ويعطون لها الحرية التي يزعمون، الحرية في الشر، الحرية في الشر، في خلع الحجاب، في مخالطة الرجال، في قيادة السيارة كما يقولون، في السفر بدون محرم، لأنها تخلو مع الرجل، أنها تخالط الرجال وتماس الرجال، هذه ليست حقوق لها. المرأة المسلمة صانها الله عن هذا، أعطاها الحقوق اللائقة بها شرعا. هذا هو الفرق بين الحقوق الشرعية والحقوق التي ليست لها. فيجب، هم لا ينادون بحقوقها الشرعية، لو نادوا بحقوقها الشرعية كلنا معهم، لكن ينادون بالحقوق الباطلة التي تخرجها، وهي ليست حقوق لها بل هي عليها، وضررها عليها وعلى المجتمع. يريدون إذابة الفوارق بين الرجال والنساء في بلاد المسلمين، لكن نسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يوقظ المسلمين لما يحاك ضدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول إن حيضها 5 أيام و6، وبعد استخدامها لمانع الحمل حيض هذه المرأة السائلة 5 أيام أو 6، ثم استعملت مانعا لتأجيل الحمل كما تقول، فأصبح يأتيها الدم قبل الموعد ب4 أيام و5، لكن لونه مختلف، ثم ينزل بعد ذلك الدم بلونه المعتاد. تقول: هل أترك الصلاة والصيام ال4 أيام و5 مع مدة الدورة، أم أنني لا أترك الصلاة إلا مدة الدورة؟
إذا كان هذا الدم متصلا بالعادة، ليس بينهما فاصل، فهو من العادة، وزادت أو تغيرت بسبب الحبوب التي تأخذها. أما دام هذا الدم متصلا بالدورة، ليس بينه وبينها فاصل من طهر نقاء، فإنه يعتبر من الدورة، زادت عليها بسبب العبث الذي فعلته بنفسها، وهي اتخاذ الحبوب. ما لم يتجاوز المجموع 15 يوما، فإذا تجاوز 15 يوما فالزيادة على 15 يوم يكون نزيفا، لا تترك الصلاة من أجله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا شاب حريص على أن أؤم الناس في الصلاة، لكن عمري ينقص عن 18 سنة، والنظام عند إدارة الأوقاف يلزم للإمام أن يكمل هذا السن 18 سنة، فأنا سأسجل باسم أخي أو أبي، فهل يجوز لي ذلك؟
لا ينبغي لك ذلك، لأن هذا من الكذب، وربما يسبب لك شيئا من الحرج، يعثر على أن هذا ما هو صحيح، أي ينالك. والإمامة ليست بلازمة إذا كان فيه من يقوم بها، إذا كان فيه من يقوم بالإمامة فلا تلجأ إلى هذه الحيلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يأتيني مبلغ وزكاتي في شهر رمضان، وهذا المبلغ على شكل تقسيط، فهل إذا جاء شهر رمضان أزكي ما بيدي من هذه المبالغ، أم أزكي أيضا ما في ذممي الناس؟
نعم، إذا جاء وقت الزكاة المعتاد عندك تزكي جميع ما تملك من الأموال التي بيدك والأموال التي في ذمم الناس، فإنها مما تملكه، تجب عليك زكاة الجميع، تجمل الجميع وتخرج زكاة ربع العشر منها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أختي يصرف لها من الضمان الاجتماعي مساعدة لأنها معاقة ذهنيا، وأبي يأخذ ذلك بحجة أنه والدها، لكنه لا يصرف عليها ولا ينفق عليها من هذا شيء، فهل يجوز له ذلك؟ وأرجو إسداء نصيحة له ولغيره ممن يفعلون هذا.
إذا كان قائما على هذه القاصرة بما تحتاج إليه وكمل لها ما تحتاج إليه فلا بأس بذلك أن يأخذ مما يخرج لها من بيت المال، لأن الولد وماله لأبيه كما في الحديث. أما إذا كان لا يقوم بالواجب وينقص شيئا من نفقتها هذا لا يجوز له. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول كثر الطلاق في المجتمع، والسبب يقول عدم توافق الزوجين بطباعهما، وسؤاله يقول كيف أعرف طباع زوجتي وتعرف طباعي قبل الزواج؟
تسأل عنها. إذا أردت أن تعرف طباع المرأة وتعرف أخلاقها تسأل عنها من يعرفونها، هذا أمر سهل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يجوز أن أعلق لوحات قرآنية على السيارة أو على البيت؟
لا يجوز هذا، لأن هذا من التمايم. إذا كنت أعلقها لدفع العين أو لدفع الشر فهذا من التمايم التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا علقتها للتذكير كما يقولون، تعلق الآية أو الحديث لأجل التذكير، تذكير الناس والمارة، فهذا أمر سهل، ولكن تركه أحسن، لأن هذا يؤول إلى امتهان الذكر وامتهان القرآن، تتساقط هذه الكتابات، توطأ في الأقدام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ذهبت لأداء العمرة قبل 5 سنوات ثم ضاعت ابنتي في المسعى، وبعد ذلك وجدتها والآن تريد الزواج، وهي تقول إنني لم أسعى إلا 5 أشواط فقط، فماذا نفعل؟
عليك أن تذهب بها إلى مكة وتلتزم بالإحرام، لأنها ما زالت محرمة من ذاك الوقت، تلتزم بالإحرام وتذهب بها وتكمل عمرتها بالسعي 7 أشواط والتقصير ثم تزوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول تزوجت من أرملة تبلغ من العمر 57 سنة بدون موافقة ابنها الذي يبلغ من العمر 27 سنة، هل زواجي صحيح؟
إذا كان فيه من الأولياء من هو أقرب منه كأبيها أو أحد من أبنائها وافق على هذا فلا وجه لمعارضتك، لا وجه لمعارضتك. أما إذا لم يكن لها ولي غيرك وتم العقد بدون موافقتك فهذا يرجع فيه إلى القاضي ينظر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أوقظ أبنائي لصلاة الفجر وأجتهد في ذلك، لكن أحيانا لا يستيقظون، فهل تسقط المسؤولية عني بذلك؟
لا تسقط عنك المسؤولية، بل تبقى عندهم حتى يخرجوا معك لصلاة الفجر، ولا تتركهم توقظهم وتذهب وتخليهم، لا، عودهم أول الأمر أنك ما تتساهل معهم، ثم بعد ذلك يتعودون. أما إذا أخبروا أنك تتركهم وتروح هم يقولون نعم ويقومون على نظرك ثم يرجعون للنوم، أنت لم تحزمهم ولم تجزم في شأنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أثلجت صدورنا ردودكم على بعض الكتاب جزاكم الله خيرا، وجعلها نورا لكم في قبركم وحجة لكم عند ربكم وأيضا طريقا لكم إلى الجنة. فأكثروا من هذه الردود التي لها أثر في نفوسنا. متعكم الله بالصحة والعافية وزادكم من الإيمان والهدى.
نحن مقصرون ونستغفر الله وردودنا قليلة لكنها جهد المقل، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم لنصرة الحق ورد الباطل. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول وضعت عصابة على مرفقي لزقة ثم نزعتها وبقي أثرها، فهل يؤثر على الوضوء؟
إذا كان أثرها متجمدا على الجلد ويمنع وصول الماء إلى الجلد، نعم لازم من إزالة الأثر حتى يصل الماء إلى الجلد. أما إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى الجلد فلا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل تجوز الكتابة تحت الآيات في المصحف بقلم رصاص لكي لا أنسى؟
لا يجوز الكتابة في المصحف أبدا. المصحف لا يكتب بين الآيات ولا في الهوامش، المصحف يجرد من أي كتابة ولا يبقى فيه إلا القرآن. وإذا أردت أن تكتب شيئا اجعل معك ورقة أو دفترا واكتب فيه ما تريد. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أنا شاب محتاج إلى مبلغ مالي ولا أجد من يقرضني ولي راتب لا بأس به، فهل تنصحني بالتورق وما هي شروطه لكي يكون جائزا؟
التورق جائزا عند الجمهور، ومعناه أن تشتري سلعة يملكها البائع الدائن يملكها، تشتريها منه بثمن مؤجل ثم تقبضها قبضا تاما وتبيعها وبثمن حال وتنتفع بالثمن الحال تقضي به حاجتك، فإذا حل الأجل تسدد الدين الذي عليك. بهذه الضوابط لا بأس بها عند جمهور أهل العلم، ولأن الحاجة الآن تدعو إلى هذا ولا يلجأ الناس إلى القروض الربوية. نعم
صلى الله عليه. أحسن الله إليكم. وهذا يقول لدينا إمام مسجد متساهل في كثرة الغياب خاصة العصر والفجر لا يتابع أحوال الجماعة، فما نصيحتكم له؟
نصيحتي أن تذكروها أن تنصحوه، فإن امتثلوا واعتدل وإلا عندكم مكتب شؤون المساجد، ترجعون إلى شؤون المساجد وهم يتصرفون معه بما هو الأنسب من إقامته أو عزله واستبداله بغيره. نعم،
أحسن الله إليكم. وسؤاله الثاني يقول: لي قريب يأتيه زكاة من مال ومواد غذائية وهو مستحق، ويعطيني شيء من المال والغذاء، فهل يجوز لي أن أخذ منه؟
لا بأس بذلك، إذا أخذ مالا وهو يستحقه أو صدقة ويستحقها ثم أعطاك أو أعطى غيرك منها أو قدمها طعاما لمن يأتيه لا بأس بذلك ولو كانوا أغنياء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن التكبير المطلق والمقيد، متى يبدأ وينتهي؟
التكبير المطلق يبدأ من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة لغير الحجاج، ثم يبدأ المقيد لأدبار الصلوات الخمس مع الجماعة إلى نهاية أيام التشريق، هذا المقيد. وأما بالنسبة للحاج فالتكبير المقيد يبدأ من ظهر يوم النحر، يبدأ من ظهر يوم النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق، لأنه الحاج قبل ذلك كان مشغولا بالتلبية. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صلي صلاة العصر ورأيت الإمام لم يغسل رجله كاملة بل فيه بقعة لم يصلها الماء، هل أخبر الإمام أم أسحبه أم أنفرد؟ ما توجيهكم؟
إذا تأكدت أن هذه البقعة لم يصل إليها ماء الوضوء فلا يجوز لك السكوت، بل تقول للإمام: لم تكمل وضوءك، تقول له: لم تكمل وضوءك، حتى يخرج ويتوضأ من جديد ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يسعك أن تسكت، ولا يكفي أنك تفارقه، ما يكفي هذا، لأنك رأيت عليه خللا في صلاته فلا يجوز لك أن تسكت عنه. الدين النصيحة، وليس في هذا غضاضة لا عليك ولا عليه والحمد لله، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم،
الإمام ما يستخلف في هالحالة. الإمام لا يستخلف في هالحالة،
يستخلف إن إنسان ما هو جاي أو بيتأخر يستخلف من يصلي بالحاضرين. نعم،
وهذا سائل يقول: جاء في الحديث: والنائم حتى يستيقظ، ولم يقل حتى يوقظ، فهل لهذا معنى؟
استيقظ سواء استيقظ هو أو أوقظ، حتى لو أوقظه أحد يقال استيقظ، استيقظ بسبب أن أحدا أيقظه، لا فرق في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تسأل عن الصبغة السوداء للشعر الذي لا يوجد به شيب، لكن الصبغة للزينة.
الصبغة السوداء لا تجوز، لكن إذا كان فيها شيب فإنها تصبغه بغير الأسود، تصبغه بالحنة بالكتم بغير الأسود الخالص. نعم،
أحسن الله إليكم. وتسأل عن العدسات اللاصقة.
العدسات اللاصقة إن كانت للحاجة نصح بها الأطباء فلا بأس بذلك، مثل النظارات. أما إن كانت للزينة وليست للحاجة فلا ينبغي هذا، لأني أخشى أن يكون هذا من تغيير خلق الله عز وجل. نعم،
وتسأل عن وضع أنواع الزيت على الشعر، وما هو الذي يمنع وصول الماء والذي لا يمنع؟
الأدهان كلها لا تمنع وصول الماء من زيت أو غيره ولله الحمد، لا تمنع، الأدهان كلها لا تمنع وصول الماء، فتستعمل ما يناسبها ويناسب الشعر ولا يضر هذا بإذن الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أحمد الله الذي هداني من قريب ولدي حماس لطلب العلم، فبماذا تنصحونني أن أبدأ؟
إن كنت تتمكن من الدخول في في المدارس أو المعاهد أو الكليات، احرص على الدخول في الدراسة النظامية لأنها أضبط وأحزم، وإذا كنت لا تستطيع ذلك أو لا يقبلونك فعليك بحلق الذكر في المساجد مع المشايخ وحضور الدروس والمحاضرات والندوات، وتحصل على خير إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحن نتردد إلى القصيم يوميا للدراسة أو الوظيفة، نذهب صباحا الساعة 6:00 صباحا ونرجع 12:30 يوميا في أيام الدراسة والعمل، فهل يجوز لنا الجمع والقصر، أم يجوز لنا القصر دون الجمع، أم لا يجوز القصر ولا الجمع؟
إذا حانت الصلاة وأنتم في الطريق، إذا حانت الصلاة الأولى وأنتم في الطريق، فالأحسن أن تصلوا الصلاة الحاضرة وتؤجلوا الأخرى في البلد إلى وقتها، هذا أحسن لكم وأبرى للذمة. وإن جمعتم وأنتم في الطريق فلا بأس بذلك، لأن الرخصة معكم ما زالت حتى تصلوا إلى البلد، ولكن احتياطاً وخروجاً من الإشكال صلوا الصلاة الأولى وأجلوا الثانية إلى وقتها في البلد. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض المصلين يأنف من تسوية الإمام للصفوف ويأمره بالاستعجال، وقد يطلق بعض الألفاظ غير المناسبة، فهل يطيعهم الإمام أم يسوي الصفوف ولا يلتفت لمثل هذا؟
أبدا لا يلتفت إليه، لأن هذا هو السنة، اهتمام الإمام بالصفوف وتعديلها والأمر بإقامتها وسد الهرج، هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى من يكره ذلك أو ينهاه عن ذلك، بل يبين له، ربما يكون هذا جاهلا لا يدري، يبين له أن هذا هو السنة. نعم، وإذا لم يقبل فلا يلتفت إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ظهرت بعض الظواهر السيئة بالنسبة للرجال والنساء، الرجال يطيلون شعورهم وتكون بمنظر غير لائق، وهو أقرب ما يشبه للنساء، وأحيانا يظهر عليهم أثر الاستقامة والطاعة، والنساء بنتف الحواجب وصبغها بأنواع الصبغات المختلفة.
الشيطان لعنه الله لا يألو جهدا مع بني آدم في إهلاكهم وإغوائهم، فيأمر الرجال أن يتشبهوا بالنساء ويأمر النساء أن تتشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ شعر حاجبيها، هذا هو النمص، الملعونة من فعلته، ولا أن تقص شعر رأسها حتى يشبه رأس الرجل، هذا تشبه بالرجال وملعونة من فعلته. فعلى الرجال والنساء كل منهم يلتزم ما يليق بجنسه، الرجل يلتزم بما يليق بالرجال، والمرأة تلتزم بما يليق بالنساء في الشعور وفي غيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: والده مريض منذ سنوات، ويقول: أرغب أن أتصدق عن والدي من ماله، فهل يجوز لي ذلك؟
من ماله لا يجوز إلا إذا وكلك بذلك أو أمرك بذلك، وأما أن تتصدق عنه من مالك هذا من البر، هذا شيء طيب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أصلي تحية المسجد أحيانا، ثم يأتي أشخاص ويصلون معي الفريضة، فهل يجوز ذلك؟
يعني راتبة الصلاة قصده؟
البعدية يمكن،
الراتبة البعدية. نعم يجوز هذا، إذا جاء واحد فاتته الصلاة وجاء ووجدك تصلي الراتبة البعدية صلى معك لا بأس بذلك، يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول حددت إدارة الأوقاف وقتا لإقامة الصلاة، لكن بعض الأئمة لا يلتزم بل يبكر أحيانا ويتأخر أحيانا، فما توجيهكم لهم؟
إذا كان هذا يضر الجماعة ويخل بالاجتماع لصلاة الجماعة لازم تبلغ الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد من أجل أن تلاحظ عليه. نعم
أحسن الله إليكم. وسؤالنا الأخير سماحة الشيخ، ما حكم الشبكة التي قبل الزواج؟ نرجو التفصيل في ذلك، وهل يحق لي منع زوجتي من الذهاب للشبكة؟ وهل يجوز لها أن تطلب ما حكم الشبكة التي قبل الزواج؟ ويرجو التفصيل فيها، ويقول هل يحق لي منع زوجتي من الذهاب لشبكة أختها؟ ويقول هل يجوز لزوجتي أن تطلب الخلع بسبب منعها من الذهاب لمثل هذا؟
أعد السؤال.
يسأل عن الشبكة.
الشبكة لا تفعل عندنا وليست من عاداتنا، وإذا كان يعتقد فيها أنها تجلب المحبة والارتباط بين الزوجين فهذا اعتقاد شركي ولا يجوز. نعم.
ويقول هل لي أن أمنع زوجتي من الذهاب لشبكة أختها؟
نعم هذا لا يجوز، وكل هذا أمر لا يجوز ولا تذهبي إليه لأن هذا موافقة لهم على ذلك.
ويقول هل يجوز لزوجته أن تطلب الخلع بسبب منعه لها من الذهاب للشبكة؟
لا ما يصل الأمر إلى هذا الحد، أقول ما يصل الأمر إلى هذا الحد، لكن المفاهمة بالتي هي أحسن مطلوبة. نعم
أثابكم الله وجزاكم الله عنا خيرا، وبارك فيكم في علمكم وعمركم، ومتعكم بالصحة والعافية، وجمعنا بكم ووالدينا والمستمعين في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.